الغاية والغرض من عقد هذا الفرق أي مبحث وجهية الإجماع المنقول هو أنه هل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد تسولي؟ يعني هذا المبحث كله غرضه وهدفه وغايته الإجابة عن سؤال. هذا السؤال هو شنو؟ هل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هل هو فرد ومصداق من أفراد الخبر الواحد أو لا؟ هذا غاية المبحث كله وغاية الفصل للإجابة عن سؤال حاصله هل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو فرد ومصداق من أفراد الخبر الواحد الذي سيأتي إن شاء الله في المباحث القادمة أو لا؟ فهو لا يخلو إما الإجابة بالإيجاب أو الإجابة بمن النفي. فإن كان فردا من أفراد الخبر الواحد فبالتالي إن قلنا حتى راح نزل إلى التفصيل، فإن قلنا بحجية الخبر الواحد وسيأتي إن شاء الله تعالى المصنف يقول بحجية الخبر الواحد، فإن قلنا بحجية الخبر الواحد فبالتالي لا داعي للبحث عن الدليل على حجية الإجماع المنقول بالخصوص، لأن لو كان الإجماع المنقول بخبر الواحد فردا ومصداقا للخبر الواحد وبالتالي لو بحثنا لاحقا عن حجية الخبر الواحد وثبتنا الحجية، فبالتالي إذا ثبتنا حجية الخبر الواحد والمفروض في هذا المبحث ماذا نناقش؟ ناقش في الصورة. شنو هي الصورة؟ هل أن خبر أو أن الإجماع المنقول فرد ومصداق من الخبر الواحد أو لا؟ فإذا ثبتنا في هذا المبحث نعم مثلا أن الإجماع المنقول فرد ومصداق من الخبر الواحد، وقلنا هناك في المبحث القادم مثلا أن الخبر الواحد حجة، فنستطيع أن نبني على حجية الإجماع المنقول لكن لا بالخصوص. شنو لا بالخصوص؟ يعني لا بدليل خاص، بل أننا نستفيد حجية الإجماع المنقول من خلال العموم والإطلاق. يا عموم، عموم حجية الخبر الواحد الشامل لجميع أفراده ومصادقه، ومنها إذا قلنا طبعا ومنها الإجماع المنقول. هذا إذا قلنا أن الإجماع المنقول فرد ومصداق من أفراد الخبر الواحد. الشق الثاني أو الاحتمال الثاني، إن قلنا لا، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس فردا ومصداقا من أفراد الخبر الواحد، فبالتالي لكي نقول أن الإجماع المنقول حجة لابد من التماس دليل بالخصوص على حجيته، ولا يكفينا إطلاق وعموم أدلة الخبر الواحد لفرض أنه ليس مصداقا وفردا من الخبر الواحد. يعني النتيجة اللي خصها لسطر واحد، لا يخلو حال الإجماع المنقول بخبر الواحد إما أن يكون فردا ومصداقا للخبر الواحد أو لا. وبناء هذا إيش يكون تقسيمكم؟ وبناء على الشق الأول، إن قلنا أنه مصداق وفرد للخبر الواحد فأكو شقين دي، لا يخلو إما أن نقول بحجية الخبر الواحد أو لا. بناء على الأول، إذا قلنا بحجية الخبر الواحد هل يكون الإجماع المنقول حجة أو لا يكون حجة؟ يكون حجة. وهل نلتمس ونحتاج إلى دليل بالخصوص، يعني دليل خاص على حجية الخبر على حجية الإجماع أو لا نحتاج بعد؟ لا نحتاج. ما هو الدليل على حجيته حينئذ؟ مفهوم وإطلاق أدلة حجية الخبر الواحد. وإن قلنا أنه ليس بحجة الخبر الواحد فهل يكون الإجماع المنقول حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة. إذا قلنا أنه من أفراد ومصادق الخبر الواحد وقلنا أن الخبر الواحد ليس حجة، فمعنى عدم حجية الخبر الواحد أي عدم حجية جميع أفراد ومصادق الخبر الواحد ومنها الإجماع المنقول. هذا نجي إلى الشق الآخر. من هو الشق الآخر؟ إذا قلنا أحسنتم أن الإجماع المنقول ليس فردا ومصداقا على ما سيأتي من أفراد، فحتى نبني على حجيته ماذا نلتمس ونحتاج؟ إلى دليل خاص يدل على حجيته، فلا يخلو حاله أما أن نجد الدليل على حجيته أو نجد الدليل على عدم حجيته أو لا يوجد دليل يعني شك لا على حجيته ولا على عدم حجيته. ومن الواضح أن في الفرض الثالث ماذا نبني إذا لم نجد لا دليل لا على حجية الإجماع المنقول على الفرض الثاني ولا دليل على عدم حجيته، ماذا نبني مولانا؟ نبني على عدم حجيته لأن الشك في الحجية يساوي عدم الحجية. قال المصنف وقبل بيان ما ذكرناه من أن الإجماع المنقول مطلق وفرد من أفراد الخبر الواحد، قبل ذلك لا بد من رسم أمور ثلاثة وبيان أمور ثلاثة. الأمر الأول، أولا ما المراد من الإجماع؟ طبعا إذا تلاحظ تعريفات إذا تلاحظ تعريف الأصوليين للإجماع تقريبا الإمامية اتفقوا على تعريف للإجماع، حيث إنهم عرفوا الإجماع بأنه عبارة عن اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المقصود. اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المقصود، فلا قيمة لاتفاقهم ما لم يكن ذلك الاتفاق كاشفا عن رأيه سلام الله عليه. ولذلك حتى إذا تلاحظ المحقق الحلي رحمه الله وغيره إذا تراجع كلماتهم يشوف أنه لو اتفق كل العلماء ولم يكن من ضمنهم المعصوم فلا قيمة لاتفاقهم. هذا شيء يسمونه يعني بالمصطلح الفقهي، إذا اتفقوا ولم يكن اتفاقهم كاشف عن رأي المعصوم، هو خوف مجمع بالمعنى الاصطلاحي مجمع، لأن الإجماع هو الاتفاق مع شنو؟ مع الكشف عن رأي المعصوم. لو اتفقوا مع عدم كشف ذلك الاتفاق عن رأيه سلام الله عليه، شو يسمون هذا اتفاقهم في كلمات الفقهاء؟ يسمونه التسالم. فمصطلح التسالم شنو؟ مصطلح التسالم هو اتفاق الفقهاء، لكن هذا الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم. اذا تعلمنا اليوم مصطلح هو اسم التسالم، التسالم غير الاجماع. الاجماع هو اتفاق لكن هذا الاتفاق لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم. اذا يقول المحقق الحلي رحمه الله يقول لو اتفق الفقهاء ولم يكن اتفاقهم كاشفا عن رأي المعصوم فلا قيمة له، ولو اتفق اثنان وكان من ضمن الاثنين المعصوم فلهذا الاتفاق قيمة وإن خالفه الأكثر. إذا المناط وليس العدد، مو والله اتفق عشرة أو عشرين تقول المناط. قد واحد يسألني يقول الشيخ نجد الاتفاق خمسة عشرة، أقول له أيا كان ذلك العدد ليس المناط في العدد، بل المناط ما هو مولانا؟ المناط في الاتفاق الذي يكشف ذلك الاتفاق عن رأيه سلام الله عليه. هذا هو الإجماع. طبعا نظير ما إذا تأخذون إذا تبدون تنظرونه الخبر المتواتر، ليش هو الخبر المتواتر؟ هو مو نقل طبقة عن طبقة يمتنع تواطؤهم عن الكذب. ولذلك إذا تراجع كتب الحديث وقع الكلام والخلاف قد مقدار الطبقة، يعني إذا عندنا طبقة تنقل عن طبقة يجب أن يكون التواتر وين؟ في جميع الطبقات، وإلا لو لم يكن متواترا ولو في طبقة واحدة فلا يكون ذلك الخبر متواترا، من ضمن أن المقدمة تتبع أخذت المقدمات أو النتيجة العفو تتبع أخذت المقدمات. لذلك يقولون على أنه وقع الكلام بين الأصولين وبين علماء الحديث، يعني يقولون كم مقدار التواتر شكل حتى يتحقق التواتر؟ ثلاثة سبعة معروف والمشهور بين علمائنا على أنه ليس هناك عدد لتحقق التواتر، بل المناط في ذلك شنو؟ امتناع العادة عن تواطؤهم بالكذب، يعني العادة تمتنع عليهم أن يتواطؤوا على الكذب. هذا هو المناط، قد يتحقق بالثلاثة وقد لا يتحقق حتى بالعشرة. على كل حال إذن الإجماع واتفاق الفقهاء الكاشف عن رأيه سلام الله عليه. إذا لاحظنا في الإجماع نجد أن الحاكي للإجماع تبتولي هسه من أثر رح نبدأ الآن بالأمر الأول، هاي مقدمة للأمر الأول. أما الأمر الأول يقول المصنف إذا لاحظنا الإجماع نجد أن الحاكي للإجماع يقطع برأيه عليه السلام. الحاكي للإجماع عندما يحكي الإجماع فإنما يحكي الإجماع بناء على قطعه أن المعصوم في ظل المجمعين وأنه حاكم لرأيه سلام الله عليه. هذا من حيث نقل الإجماع وحكاية الإجماع. إذن حكاية الإجماع تتوقف على حصول القطع برأيه سلام الله عليه عند الحاكم ذلك الإجماع. كيف؟ إنما نسأل كيف يمكن أن يحصل عند الحاكم للإجماع، كيف يحصل لديه القطع؟ حتى القطع مفروض من أسئلة أن ما من حاكم للإجماع إلا وأن يقطع برأيه سلام الله عليه، هذا مفروض من أسئلة. هاي خلتميل من الشيخ أو العنوان. إنما الكلام في الطرق والوسائل التي يمكن أن يقطع معها الحاكم للإجماع، وقد قيل لذلك عدة آراء كيف يقطع الحاكم. الرأي الأول قال لا يمكن أن يكون القطع إلا إذا علم حاكم الإجماع بدخول المعصوم من ضمن المجمعين بشخصه، يعني يكون يعلم ويقطع ذلك الحاكم الإجماع بدخول المعصومين بدخول المعصوم سلام الله عليه في ضمن المجمعين المعبر عنه بالإجماع الدخولي أو التضمني، أي المتضمن للمعصوم عليه السلام، أو الدخولي أي دخول المعصوم من ضمن المجمعين. إذن هذا الرأي الأول يبتني على أن قطع الحاكي يتوقف على ماذا؟ ما هو الكاشف عن هذا القطع؟ من أين حصلت القطع يا حاكي الإجماع؟ الرأي الأول ماذا يتبنى؟ نظرية، نظرية قطع حاكم الإجماع ينحصر بأي شيء؟ بعلمه من أن المعصوم سلام الله عليه في ضمن المجمعين، طبعا وهو على شقين كما سيأتي، يعني دخول المعصوم في ضمن المجمعين على شقين، مرة يكون في ضمن المجمعين لشخصه وإن لم يعلمه تفصيلا، يعني ولو علم إجمالا أن المعصوم سلام الله عليه في ضمن المجمعين، هذا هو وسيلة للإجماع الدخولي، وسيلة الأولى. الوسيلة الثانية يقول لا، حتى لو علم حاكم إجماع من أن فتوى المعصوم هو من ضمن فتاوى العلماء المجمعين، فيكفي حتى مجرد أن للمعصوم فتوى كانت من ضمن فتاوى العلماء المجمعين. يقول أي من هذين الوسيلتين أو الطريقتين تحقق الإجماع الدخولي. إذن الطريق الأول لحصول القطع، حتى ما أدري نرجع للمناشيات، شنو المناشيات؟ الكل اتفق بغض النظر عن الآراء، ماذا اتفقوا؟ أن الإجماع هو عبارة عن قطع الحاكي للإجماع بمن؟ برأي المعصومين، وإنما الخلاف بمن مولانا؟ بمستند القطع. الدليل الأول أو الرأي الأول أن مستند القطع هو شنو؟ العلم بدخول المعصوم المعبر عنه بالإجماع الدخولي، هذا رأي. الرأي الثاني يقال على أن المستند والدليل والمعتمد الذي يحصل لقاء لحاكم الإجماع بالقطع، أي بالقطع برأي المعصوم، هو وجود يدعي، هو الشيخ الطوسي رحمه الله يدعي وجود الملازمة العقلية، يعني السبب في القطع هو وجود الملازمة العقلية. شنو الملازمة العقلية؟ أي أن الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي يدعي أن هناك ملازمة عقلية، أنه إذا اتفقت الأمة واتفق الفقهاء على رأي فيلزم عقلا أن يكون المعصوم عليه السلام من ضمن المجمعين المعبر عنه بقاعدة اللطف، يعني يسمون الإجماع اللطفي بتقريب شوية تفصيل حاصل التقريب. قرب الشيخ الطوسي هذا الوجه بالإمام، قال وظيفة الإمام الأساسية، وظيفته الأساسية هو هداية الناس ومنع الناس من الوقوع في الخطأ والانحراف والضلالة والسير، هذه وظيفة الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام إنما يكون هاديا ومرشدا إلى الناس، فلو يعني يعتبر من ضمن تكليفه ومن ضمن مهامه أنه عليه رفع الخلاف والزيغ والضلالة والخطأ عن الناس فيما لو رأى أن هناك زيغ وخلاف وضلال. فيقول الشيخ الطوسي ماذا يحكم العقل؟ يحكم العقل أنه لو أجمعت الأمة وكان إجماعهم على خطأ فلا بد، وهنا نخلي فتحت كلمة لا بد، لا بد ويلزم ويجب على الإمام سلام الله عليه بمقتضى وظيفته. وظيفته شنو قلنا؟ رفع الضلالة والخطأ والزيغ على الناس وإرشادهم وإبعادهم عن الإنحراف والخطأ. فيقول إذا أجمع الناس والأمة على خطأ فبمقتضى تكليفه ووظيفته أن يلقي الخلاف بينهم. يعني استثناء، لو أجمعت الأمة على خطأ فلا بد، تالي فلا بد على الإمام أن يلقي الخلاف بينهم. هذا التالي، هذا التالي شنو دليله؟ دليل حكم العقل من أن الإمام لا يرضى لأمته بمن بالخطأ والخلاف والضلال. التالي نفس التالي، ولكن الإمام لن يلقي الخلاف بينهم لأنه وجدنا الإجماع وما شفنا الإمام خالفهم في ذلك، فماذا يكشف؟ على أن إجماعهم كان كاشفا عن الرأي المعصوم، وإلا لو لم يكن كاشفا لكان على الإمام أن يلقي الخلاف بينهم، فما عدم إلقاء الخلاف بينهم كشف ذلك على أن إجماعهم كان حاكيا وكاشفا عن رأيه سلام الله عليه. هذا هو حاصل الدليل الثاني. إذن فصول القطع يدعيه الشيخ الطوسي، فصول القطع لحكاية ناقل الإجماع لرأيه عليه السلام بالملازمة العقلية المعبر عنها بقاعدة اللطوف، أرجو أنه تلتفتون إلى قاعدة اللطوف، لأن ما من أصولي، راجع كل كتب الأصولية تقريبا، ما من أصولي عندما يأتي إلى كتاب الإجماع مبحث الإجماع إلا ويأتي برأي الشيخ الطوسي. راجع كتب الأصولية، أي كتاب يعجبك الآن بقلبه تشوف أنه تروح إلى مبحث الإجماع تشوف لا بد أن تناقش قاعدة اللطوف، وضحناها قاعدة اللطوف، نأتي إلمن إلى الرأي الثاني لحصول القطع. قيل إن القطع إنما حصل، طبعا واضح يا قطع أقصد قطع الحاكي للإجماع برأي المعصوم، قال إن مستنده هو العادة. شنو معناها مستنده هو العادة؟ يعني مو من باب الملازمة العقلية، من باب الملازمة العادية، حيث إننا نجد أن المرؤوسين بحسب العادة وبحسب الطبع لا يختلفون مع رئيسهم في أمر، فتمتنع اسمه تمتنع العقل، يمتنع عادة أن يختلف المرؤوسين مع رئيسهم في الحكم. فما دام أجمع الفقهاء وهم مرؤوسون فإذا هذا إجماعهم إنما بحسب العادة لا يختلفون مع رئيسهم، وهو شنو مولانا؟ وهو الإمام سلام الله عليه. هذا المعبر عنه بالملازمة العادية. إذن يدعون سبب حصول الخطأ من أن الإجماع كاشف وحاكي عن رأي المعصوم سلام الله عليه بحسب العادة. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الرابع الذي تبناه المتأخرون قال إن سبب القطع هو الحدث، لا من باب الدخول، لا علم لنا بدخول المعصوم، أنى لنا أن نعلم بدخول المعصوم، ولا من باب الملازمة العقلية كما ادعاها الشيخ الطوسي، ولا من باب الملازمة العرقية أو العادية، بل من باب الحدث، أننا إذا وجدنا أن الفقهاء قد أجمعوا على شيء فنقول على أن إجماعهم إنما يكون ذلك كاشفا وحاكيا عن رأي المعصوم، مجرد حدث ليس إلا. ثم بعد ذلك نصل إلى ما ذكره المصنف أولا بارك يمي، وهو الإجماع الدخولي. قد شخص يشكل على الإجماع الدخولي، تفضل يقول كيف لك أن تحصل الإجماع الدخولي اللي هو الرأي الأول إذا تذكروه، كيف لك أن تحصل الإجماع الدخولي مع وجود من يخالفه؟ أو بعبارة أخرى كنصير المثل على شكل سؤال، حافظ السؤال، هل يضر المخالف المعلوم النسب بالإجماع الدخولي أو لا يضر؟ سؤال أوجهه لكم، هل يضر معلوم النسب؟ حتى أي واحد من عندنا بفترض الآن سنأخذ القضية نكشفها لفات، لو واحد من عندنا الآن نفترض إحنا الآن مثلاً فقهاء وأجمعنا على حرمة مثلاً حرمة العصير العنبي إذا غلى وقل بهذا الثلثين مثلاً، فإذا واحد من العلماء خالف في ذلك، هاي المخالفة الثقيل مخالفة معلوم النسب هل تضر بالإجماع الدخولي أو لا تضر؟ التفتوا إلى الإجماع عرفنا هو اتفاق الفقهاء، أكو تعريف كلهم متفقين عليه، هو شنو اتفاق الفقهاء؟ فالسؤال مخالفة فقيه أو فقيهين أو ثلاثة أو عشرة، مخالفة هؤلاء لذلك الاتفاق أي للإجماع الدخولي، هل تضر بذلك الإجماع أو لا تضر؟ تفصيل، المخالف إذا كان معلوم النسب فلا يضر. ليش لا يضر؟ لأنه احنا يكفينا اتفاق ولو اثنين على رأي المحققين أن يكون هؤلاء أو هذان الاثنان كاشفا عن رأي المعصوم وإن خالفه الجل أو الكل. فإذا مخالفة معلوم النسب لا تضر بدعوى الإجماع الدخولي، لأن الإجماع الدخولي يبتني على اتفاق أيا كان ذلك شكل الاتفاق ولو اثنين، بشرط أن يكون هذا الاتفاق شنو؟ كاشفا عن رأي المعصوم. فمخالفة معلوم النسب، معلوم النسب منه مثلا الشيخ الطوسي معلوم النسب، واضح؟ مثلا الشيخ المفيد فلان لفلان محمد ابن كاظم حسين ابن جبار وهكذا، إذا خالفه هذه المخالفة لا تضر. نعم الذي يضر بالإجماع الدخولي منه إذا كان المخالف منه مولانا مجهول النسب، فإذا كان هناك فتوى من ضمن الآراء وكانت هذه الفتوى غير معلومة النسب، يعني ما أعرف من صدرت بس هي فتوى ثابتة بس ما أعرف من الذي أتى بها، فحينئذ هذا يضر بالإجماع الدخولي. ليش يضر بالإجماع الدخولي؟ لاحتمال أن هذه الفتوى لمن؟ المعصوم، ألقاها بينهم بغرض إيقاع الخلاف بينهم، ومن المعلوم أنه إذا دخل الاحتمال وصل الاستدلال، ما دام وجود هذا الاحتمال بينما في معلوم النسب لا يوجد هناك احتمال، الآن حسب الفرض أعلم نسبه وليس المعصوم. ثم بعد ذلك نأتي إلى القطع الأخير، وهو أن هناك من ادعى الإجماع بطريق غير الذي ذكره، يعني غير الدخولي وغير الملازمة العقلية وغير الملازمة العادية وغير الحدث. ما هو هذا الإجماع؟ الإجماع التشرفي. شنو الإجماع التشرفي؟ أن يتشرف أحد الفقهاء بالمعصوم عليه السلام فيسأله، يسأل المعصوم بمسألة فيجيبه المعصوم، مثلا يسأل سيدي شنو حكم كذا وكذا فيجيبه ويعلم أنه المعصوم، أنه تشرف على ما نقل وقيل أن بعض الفقهاء على ما نقل أنهم كانوا يتشرفون بحضرته وجناله سلام الله عليه، لكنه لا يستطيع، هذا الفقيه لا يستطيع أن يقول أنا التقيت بالإمام وقال لي كذا وكذا لموارد لدواعي، منها التقية منها احتمال تكذيبة، لأنه عندنا حديث من ادعى رؤيته في زمن الغيبة فشنو؟ فكذبوه ولا تصدقوه، فخوفا على نفسه من التقية أو رميه بالكذب فماذا يعذر؟ قال أجمع فقهاؤنا أو أجمع علماؤنا أو أجمع أصحابنا خوفا من التعبير أنه رأى وتشرف بحضرة المعصوم وأفتى له أو أعطاه حكم هذه الفتوى. فتحصل مما تقدم أن أنواع الإجماعات هي إجماع دخولي أو التضمني، الإجماع اللطفي، الإجماع الذي يكون بحسب القاعدة، الإجماع الذي ينشأ من الحدث، الإجماع التشرفي. هذا هو حاصل الأمر الأول. إيه بس بعد أنه وظيفة لا هو يدعي الإجماع، بس من ادعى الإجماع هو لا يعني عذرا يعني لما ما يدعي الاجماع احنا نجد الفقهاء ما فاتي بهذه المساله. فيابا انت الاجماع شنو هو؟ لا يصرح انه قد تشرف بالمعصوم. لكن هو بالحقيقه هو نوع من نوع تشرفه بالمعصوم اتى له بحكم هذه المساله، لكن لا يصرح انه تشرفت بالمعصوم لدواعي ذكرناها. قيل انه بل انا سامع او قارئ انه سيد بحر العلوم رحمه الله عليه سيد محمد مهدي بحر العلوم قيل انه تشرف مره او مرتين ولعله اكثر. فقيل البعض قال انه لو ادعى السيد بحر العلوم اجماع فقولوا انه تشرف بالمعصوم عليه السلام، لان كانت من كراماته على ما قيل مولانا انه كان من كراماته انه يتشرف بالمعصوم. مجرد قد تكون هذه الدعوة صحيحة، مو هو السيد ما مدعيها ترى، وإنما قيل في حقه، وقد يكون هذا الكلام صحيحا وقد يكون غير صحيح. لا يعني لا هم طبعا يجمعون على فتوى يجمعون الثاني لا الثاني لا لا مو احنا كلامنا بالمبني. الاول قالوا كيف يتحقق الاجماع، هو هذا كلام الاول يقول هو اتفاق بقطع النظر عن عدد المتفقين، يعلم هذا حاكم اجماع ان من ضمن المجمعين هو المقصود عليه السلام، هذا الاتفاق يعني اتفقوا جماعه ايا كان عددهم 2 4 6 بس علمت ان من ضمن المجمعين هو المقصود على مثلا حكم شرعي بل الفرق بيناتهم شنو؟ الثاني يقول لا الاجماع منين استفيده؟ مو استفيده من دخول المعصوم او كذا، وهذا تحصيله نادر جدا بل قد يكون اندر من الكبريت او الكبريت الاحمر. يقول لا الشيخ الطوسي يقول ان مستند الاجماع انه ما دام اجمعوا ولا يوجد هناك ما يخالف هذا الاجماع، يقول كشف اجماعهم عن ان المعصوم من ضمنهم. شيخنا كيف تعرف ذلك؟ هذا كلام قال لأن وظيفة الإمام سلام الله عليه شنو وظيفة الإمام؟ هداية الناس وعدم الوقوع في الخطأ. فيقول إذا أجمعوا على خطأ هذا ألا يؤدي إلى انحراف الأمة؟ ألا يؤدي إلى وقوعهم في الضلالة والزيغ؟ فيتدخل الإمام، عدم تدخل كاشف عن شنو؟ عن صحة هذا الاتفاق، فيكون حاكيا. لكن حكاية بمن مولانا بالملازمة العقلية وليس بينما لا بالإجماع الدخولي فتوى المعصوم، فتوى المعصوم موجودة. فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد، طبعا قال بالخبر الواحد لا بالتواصل، لأن بخبر الواحد الإجماع المنقول بخبر الواحد لا إشكال أنه سيأتي أن الإجماع المنقول بخبر المتواتر يكون حجة، ولكن أنى تحصيل ذلك الإجماع؟ طبعا تدرون انه قسموا الاجماع الى قسمين، اجماع محصل واجماع منقول. شنو الفرق بين الاجماع المحصل؟ هو نفس الفقيه يحصله، يتتبع كلمات العلماء والفقهاء الى ان يحصل الاجماع. اما الاجماع المنقول لا، واحد حصله وادعاه مجرد ناقل، فيقول قال او اجمعت الاماميه على ما نقله او ما ذكره الشيخ الطوسي. فمن الذي حصل الاجماع؟ فقال مثلا قال الشيخ الطوسي اجمعت الاماميه او اجمع اصحابنا او اجمع الفقهاء، فالذي حصل الاجماع هو الشيخ الطوسي، ويقوم اخر بنقل ذلك الاجماع، هو هذا محل كلامنا الاجماع المنقول. قال بخبر الواحد حجه عند كثير ممن قال باعتبار وحجيه الخبر الواحد الثقه بالخصوص اي بدليل خاص من جهة أنه أي أن الإجماع المنقول هذا اللي قلنا لكم يا شبه مخطط يكون كان شنو؟ لأن لا يخلو إما أن يكون فرد أو لا يكون فرد، إذا كان فرد فلا يخلو إما أن نقول بحجية خبر واحد أو لا. من جهة أنه أي أن الإجماع المنقول من أفراد ومصادق الخبر الواحد من دون أن يكون عليه أي على الإجماع المنقول دليل بالخصوص. يقول اي لا نحتاج اذا قلنا، شوف انا ادي مقدمتين، المقدمة الاولى اذا قلنا ان الاجماع المنقول فرد ومصداق من خبر الواحد، اثنين اذا قلنا ان الخبر الواحد حجة فتبني على حجية من؟ مع المنقول، صغرى وكبرى ونتيجة. صغرى شنو؟ الإجماع المنقول فرد ومزداق من الخبر الواحد. هذا اللي يريد نحققه وين الآن في هذا الفصل، هل هو فعلا هاي الصغرى ثابتة أو مو ثابتة؟ شايف أنه ليس ثابتة. الكبرى وكل خبر خبر الواحد الثقة يكون حديث. هاي وين راح نحققها إن شاء الله؟ المبحث القادم. مش راح ينتج لنا أن الإجماع المنقول حجة، بنينا على حجية الإجماع المنقول ولم نحتاج المن إلى دليل خاص على حجيته، بل أدرجنا أظن الكبرى سيأتي بيانها في المبحث القادم. قال فلا بد في اعتباره، أي في اعتبار وحجية الإجماع المنقول، من شمول أدلة اعتباره، أي اعتبار الخبر الواحد له، أي للإجماع المنقول بعمومها، أي بعموم أدلة الخبر الواحد أو إطلاقها، وتحقيق القول فيه، فيه أي في وجه حجية واعتبار الإجماع المنقول، يستدعي رسم أمور ثلاثة. الأمر الأول، الأمر الأول في تقسيمات الإجماع، وما هو المناط والضابط والقاعدة التي استندوا عليها للقول بالإجماع، أن وجه، شوف هذا المنشيت اللي قلنا لكم، هذا العنوان، كل أصحاب الإجماع ماذا يقولون؟ الإجماع هو عبارة عن حصول قطع لمن؟ لحاكم الإجماع برأي المحصوم. هذا خب التقسيم به. إنما المناط أو الكلام وين؟ في كيفية حصول القطع لمن؟ لحاكم الإجماع. فهو اختلفوا في هذه المسألة، وإلا الكل متفق على هذا العنوان، أن المراد من الإجماع هو حصول قطع لحاكم الإجماع برأيه عليه أفضل الصلاة والسلام. إن وجه وحجية الإجماع المنقول هو القطع برأي المعصوم عليه السلام، أي حصول القطع لحاكم الإجماع برأيه عليه السلام. واختلفوا في مستنده على أقوال. القول الأول، ومستند ودليل ومعتمد القطع به، أي برأي المعصوم لحاكي وناقل الإجماع، على ما يظهر من مراجعة كلماتهم، كلمات الأصوليين، هو هذا أولا. أولا الإجماع التشرقي أو عفوا الإجماع الدخولي أو التضمني، هو علمه، علم حاكي وناقل الإجماع، علم حاكي وناقل الإجماع بدخول الإمام عليه السلام في ضمن المجمعين شخصا ولم يعرف الإمام عينا، يعني يعرفه إجمالا، عد علم إجمالي بدخول المعصوم من ضمن المجمعين لكن لا يعرفه شخصا. هذا هو المستند الأول. اثنين، أو قطعه، أي قطع حاكي وناقل إجماع، المعبر عنه بالإجماع الدقي الذي ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله، أو قطعة باستلزام، شوف الملازمة العقلية، باستلزام أي الملازمة العقلية، دعوة الملازمة العقلية، باستلزام ما يحكي وينقله من إجماع لرأيه لازم ملزوم. من هو الملزوم؟ استطاب وحكاية ذلك الإجماع يستلزم عقلا، لماذا؟ لأن يكون المحصوم من ضمن المجمعين، يكون كاشفا عن رأيه، لرأيه عليه السلام عقلا، من باب قاعدة اللوط وبيناها تفصيلا فلا حاجة إلى الإعادة. ثلاثة، أو عادة، أو حصول القطع لدى حاكي الإجماع من باب الملازمة العادية. شنو الملازمة العادية اللي ذكرنا إياها بالتقرير؟ أنه العادة اقتضت أن المرؤوسين لا يختلفون عن رأي رئيسهم، وتمتنع بحسب العادة أن يصدر شيء من المرؤوسين بدون الرجوع إلى رئيسهم. فاتفاق الفقهاء، وهم شنو مولانا؟ هم مرؤوسين، إنما يمتنع بحسب العادة أن يكون ذلك على خلاف رأي رئيسهم وهو الإمام عليه السلام. أو عادة، هذا الرابع. رابعا، أو اتفاقا، اتفاقا صدفة من بعد الحدث، يعني لا دخول، ولا ملازمة عقلية ولا ملازمة عادية، وإنما كان دخوله من باب الاتفاق والصدفة من جهة حدث رأيه عليه السلام، وإن وصيف وإن لم تكن ملازمة بينهما، يعني بين مدعي الإجماع وبين رأيه عقلا ولا عادة، كما هو. هذا الطريق الرابع والأخير، يعني الطريق الرابع أقصد الإجماع المبني على الحدث، كما هو طريقة وديدا المتأخرين في دعوة الإجماع. إذن إن المتأخرين الذين يدعون الإجماع المنقول طبعا إنما يدعونه من باب الحدث لا من باب ما ذكر. لا لا مو أحسنتم، يعني مو مثل ما
لذلك يعني حتى الإجماع اللطف هم
لا مو ذاك يدعي
مو من حوار
ظاهر. لا الاتفاقي قد يحدث وقد لا يحدث اتفاقا صدفة، بينما الملازمة العقلية اللي درستوها لا تختلف ولا تتخلف، يعني شو وقت ما تحقق الإجماع عفوا الاتفاق وماكو خلاف بيناتهم حقق شنو؟ يقول لا هذا قد يكون اتفاق وما ممكن أن يكون ضمن المجمعين يعني المقصوم. واضح؟ بيجي لا متى تحقق الإجماع ولم يكن هناك ما يخالفهم فتحقق وكشف عن رأيه. تشرف الى حتى تيجي ان شاء الله.
حق ملازمه يعني مع الفقهاء على انه يقول الامام شنو ملازمه؟
قاعده اللطف؟
لا القاعده الاولى قاعده عقليه استخدام عقلي ما في استخدام عقلي.
الدكتور الراي الثاني القاعده
لا الاول الاول استخدام الاول
استخدام عقلي الدخولي؟
ما حق ملازمه
ما تقول ملازمه لا لا ماكو دعوه الملازمه بالراي الاول. الرأي الأول يقول أنه آن يصير عند علم أن من ضمن المجمعين هو المعصوم على ما ذكرنا المعصوم. شلون عرفت المعصوم؟ قال أما عرفت المعصوم من خلال وجود شخصه وإن لم أعلمه تفصيلا يعني عينه أعلم أن المعصوم من ضمنهم. طبعا هو هذا تحصيله فرض نادر جدا، يعني بالمناسبة ما عندما نصقنا قلنا أنه هذا فرض نادر، أو أن نظفر بالفتاوى نعلم أن فتوى المعصوم من ضمن هذه الفتاوى، هو ليس من باب الملازمة من باب العلم الوجداني. واضح؟ الفضل الأول علم وجداني وليست ملازمة. الملازمة وين كانت؟ بالرأي الثاني والثالث. الثاني ملازمة عقلية والثالث ملازمة عادية. هو هو يحكيها لا لا فتوى المعصوم وليس خبر، يعني قصدي من ضمن الفتاوى عرفت ان فتوى المعصوم من ضمنهم. انا ما اعرفه بشخصه هذا المجهول الحال، مو شفت فتاوى شفت المجهول الحال انا صار عندي علم ان هذه الفتوى هي للمعصوم. لا مو خبر العفو، انا
شخصه لكن لا اعرفه بعيني
ما اعرفه بعيني. واضح؟ على الثاني
على الصف الثاني بالاول على الصف الثاني فصار ما بفتوى المعصوم.
فتوى المعصوم شنو؟ يعني قصدي وافقهم في الفتوى، يعني افتى بذلك الشيء لكن لم يكن على شكل مثلا نقل لنا روايه او كذا من ضمن الفتاوى كانت فتوى المعصوم. قال حيث انهم اي المتاخرون، حيث إن المتأخرين مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية من باب اللطف ولا الملازمة يعني ولا يعتقدون بالملازمة العادية غالبا في غالب الموارد وعدم العلم بدخول جنابه في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيرا، وهذا إجماعهم إنما يكون من باب الصدفة والاتفاق، كما أنه يظهر حتى يريد يوجه المبنى الأول. يقول قد واحد يشكل على المبنى الأول يقول هذا السؤال، لو وجد المخالف للاتفاق على المبنى الأول الإجماع الدخولي هل يضر ذلك المخالف أو لا يضر؟ قلنا المسألة فيها شنو تفصيل، إن كان المخالف معلوم النسب فلا يضر، وإن كان مجهول النسب يضر. بل لا لا المورد الأول فقط مو قاعدة اللطف فقط الإجماع الدخولي.
قالت ما أعرف بعيني
طبعا لا هم يضرب قاعدة الدخول هم زين نقول إذا عرفت أنه فقيه وخالته أيضا يضرب قاعدة الدخول لأن قاعدة الدخول شنو تبني؟ تبني على جميع العراء فاللي خالف المجهول النسب هم أيضا يضرب قاعدة من؟ قاعدة الدخول لاحتمال أن يكون الذي خالف منه خالف المعصوم ألقى الخلاف إلى جيد فإحنا عندنا هذا اللي خالف إذا كان مجهول النسب بمن يضرب يا إجماع الإجماع الأول والإجماع الثاني الإجماع الأول أقصد إجماع بناء على الدخولي احتمالي والإجماع الثاني بناء على قاعدة اللطف لأن وظيفة الإمام هو شنو وظيفته إلقاء الخلاف فيما بينهم وهذا يحتمل أن يكون شنو الذي ألقى الخلاف هو المعصوم ومع وجود هذا الاحتمال فيبطل الاستدلال قال كما أنه يظهر ممن اعتذر من وجود أو عن وجود المخالف بأنه أي بأن المخالف لا يضر خلافه لماذا؟ قال لأنه معلوم النسب أنه يعني أن هذا المعتذر وفعل كلمة يظهر يظهر أن المعتذر قد استند واعتمد واتكل في دعوى الإجماع إلى العلم بدخوله عليه السلام بدخول المعصوم قال وممن يعني وكما يظهر ممن اعتذر عنه أي عن وجود المخالف بانقراض عصره هذا المخالف إذا مات قطعا ليس المعصوم لأن المعصوم كما تعرف أنه لم يموت المعصوم عليه السلام حجة الله في الأرض سلام الله عليه نعلم أنه إذا هذا الذي خالفهم وقد انقرض عصره ومات فيحصل لدينا قطعا أنه ليس المعصوم لأن المعصوم كما تعرف عندنا هو شنو مولود وحي ويخرج ليمنع الأرض عدل
هذا الكلام هذا المعصوم الإمام الثاني عشر عليه السلام
طبعا يعني هو
خبر من الأساس
ليش ليش لأنه إحنا الآن فتاوى الفقهاء يعملوا لها وين في زمن الغيبة والإجماعات هي شنو إجماعات في زمن الغيبة في زمن النص ما نحتاج إلى إجماع واضح وكما يظهر اعتذر عن وجود المخالف بانقراض عصره ان هذا المخالف قد مات واذا مات فنجزم انه ليس معصوم انه ان هذا المعتذر استند واعتمد الى قاعدة اللطف لان من شرائط قاعدة اللطف عدم وجود المخالف هذا مضافا هذا اي الاستكشاف الذي استفدناه مضافا الى تصريحاتهم تصريحات الحاكين للاجماع بذلك أي بالإجماع الدخولي أو الإجماع اللطفي على ما يشهد به مراجعة كلماتهم هذا الإجماع الرابع الإجماع الخامس والأخير وربما يتفق لبعض أو حديث وجه آخر للإجماع الكاشف عن رأي المعصوم من تشرفه أي تشرف الحاكي للإجماع برؤيته وأخذه أي أخذ هذا الأوحد الفتوى من جنابه عليه السلام إن قلت لماذا لم ينقل هذا الأوحد رأيه رأي المعصوم عليه السلام ونقله على شكل الإجماع قلت وإنما لم ينقل الحاكي للإجماع هذا الأوحد عنه أي عن الإمام عليه السلام بعنوانه وبشخصه وأني تشرفت مثلا برؤيته سلام الله عليه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء كالتقية أو الخوف من رميه بالكذب لأن عندنا حديث ما معناه أن من ادعى الرؤيا في زمن الغيبة فلا تصدقوا الأمر الثاني سيأتي اللي حد العفو اللي أدر ذلك تفضل إلهي واللي حد يكتب مخطط على باشر للأمر الثاني عنوان المخطط الإجماع قسموه إلى قسمين القسم الأول أن يكون نقلا للسبب والمسبب معا قسموا الى قسمين عنوان المخطط نقل الاجماع قسموا الى قسمين القسم الاول نقل الاجماع او نقل للسبب والمسبب الشق الاخر نقل للسبب فقط هاي كلمه السبب كلمه السبب خلوا هامش يكتبون جوا كلمة السبب المراد بالسبب هنا هو فتاوى الفقهاء الكاشف عن رأيه عليه السلام فتاوى الفقهاء الكاشف عن رأيه عليه السلام. هامش رقم 2 على المسدد، شنو معنى المسدد؟ هامش اسم المراد بالمسدد هو رأي المعصوم عليه السلام، هو رأي المعصوم عليه السلام. قسمته إلى قسمين، مو فعلونا إلى القسم الأول. القسم الأول قسم إلى شقين. من هو القسم الأول؟ قسمه إلى قسمين. الشق الأول اكتب أن يكون نقل السبب عن حسين بينما نقل المسبب عن حسين كما في غير الإجماع الدخولي والتشرفي، كما في غير الإجماع الدخولي والتشرفي. الشق الآخر أن يكون النقل أو أن يكون نقل السبب والمسبب عن حسين كما في الإجماع الدخولي. هل تنتهينا؟ هل تقولنا إلى الشق الثاني من المخطط اللي هو نقل السبب؟ نقل السبب اكتب أي أن الناقل للإجماع لا يحاول إلا الإخبار عن ثبوت الفتاوى لا أكثر، كما إذا قال أجمع أصحابنا الظاهر في عدم شموله، الظاهر في عدم شموله الإمام عليه السلام. والحمد لله رب العالمين. يعني باعتبار انه الاجماع ال لا لا
هو اجماع مسائل
لا هذا غير الاقوى بعد 6 وربع ان شاء الله. واو ان شاء الله 6 وربع نفس المكان.
الواحد ما ادري مستوى عمليه كما قلت قام والله النوم يعني في ذهن اليوم
ان شاء الله مش اسمع عندي والله يعني الجو طلع ما شاء الله
ما ادري اسوي وصلت النوم والله ما شاء الله حصلت
بعض بس بقدر يعني شو بس ثلاثة من أربعة أو ثلاثة ما أستهمني بس ثلاثة مو بس ثلاثة من أربعة